قال الإمام مسلم رحمه الله: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. قال: وحدثناه أبو كامل ساق السند إلى الزهري بإسناد يونس نحو حديثه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى شعبة عن حبيب قال: كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة، فقال لي عطاء بن يسار وغيره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها، وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها. قال: قلت: عمن؟ قالوا: عن عامر بن سعد يحدث به. قال: فأتيته فقالوا: غائب. قال: فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته، فقال: شهدت أسامة يحدث سعدا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. قال حبيب: فقلت لإبراهيم: أنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر؟ قال: نعم. قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ ساق السند إلى شعبة بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر قصة عطاء بن يسار في أول الحديث. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الوجع والسقم، إلى آخر الحديث. هذا باب الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه تكلم فيه على عدة نقاط. النقطة الأولى عن مرض أجارنا الله جميعا منه، هذا المرض يسمى الطاعون. النقطة الثانية عن الطيرة، إذا أراد الأمر سفر أو زواج أو عمل يأتي بالطير، فإذا ذهبت يمينا استبشر، وإذا ذهبت يسارا صد وامتنع عن فعل ما يريد أن يفعل، أو أنه يتتبع الدور أو ينظر إلى أول كلمة يسمع، إذا سمع يا رابح مضى، وإذا سمع يا خاسر لم يمضي، وهذا لا شك أنه أمر ممنوع. النقطة الثالثة التي سيتكلم عليه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب: الكهانة، يعني عمل الكهان الذين يدعون معرفة الأمور الغيبية، وأنتم تعلمون أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، إما أن يكون الذهاب إلى كاهن أو إلى عراف أو إلى رمال أو إلى رمالة، ضاع له مال، فقد له شيء، يذهب إلى أحد هؤلاء الذين يتعاملون والذين يعبدون بالأحرى، يعبدون الجن، وبينهم وبين الجن علاقة، فيذهب إليه بدعوى أنه سيظهر له ما فقد أو يخبره بأشياء غيبية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك أنه من الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مسائل يتكلم عليها الإمام مسلم في هذا الباب. الموضوع الأول وهو موضوع هذا المرض الذي أسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يجيرنا جميعا منه، المرض الذي يسمى مرض الطاعون. أورد فيه أحاديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وإذا سمعت كلمة رضي الله عنه يعني أنه صحابي، يعني أنه لقي النبي وهو مؤمن. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه يروي هذه الأحاديث بواسطة، واسطة أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا صحابي، حب رسول الله وابن حب رسول الله، وفي هذا رواية الصحابي عن صحابي، رواية الأقران، القرين يروي عن قرينه، صحابي يروي عن صحابي. والعلماء أعني علماء الحديث ينبهون على هذه المسائل. سعد يروي عن أسامة عن رسول الله، لئلا يظن الظان أن أحد الرواة من التابعين أو غيرهم وهم، أخطأ الرواية عن سعد لا عن أسامة، فينبهون على أن الرواية التي رواها سعد لم يرويها عن النبي استقلالا، وإنما أخذها بواسطة زميل له وهو أسامة بن زيد. وما روى كل قرين عن أخي مدبج فعرفه حقا وانتخيه، هذا اصطلاح عند علماء الحديث. الصحابي يروي عن الصحابي ولا عيب ولا بأس في ذلك، لأن الصحابة ما حووا وما حاطوا وما علموا وما سمعوا جميع ما قال رسول الله. أترون أن الصحابي يروي جميع حديث النبي؟ لا، كانوا يتناوبون مجلس رسول الله. عمر ورجل من الأنصار، عمر يلازم النبي يوما ويسمع منه، والأنصار يذهب إلى عمله، فإذا عاد تلقى من عمر ما سمع عمر عن رسول الله. اليوم الثاني يذهب عمر ويبقى الأنصار آخذين بقول النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ، يعني زين الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نفذوا هذا الأمر ونقلوا لنا هذا الشرع وحملوا لنا هذا القرآن الكريم، الله تعالى رضي عنهم وأرضاهم. منهم من شهد بدر، ومنهم من شهد أحد، ومنهم من شهد الخندق، ومنهم من شهد الغزوات مع النبي، ومنهم من شهد الفتح، ومنهم 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 أولئك البررة الأخيار الأطهار، يجب علينا أن نعرف مقامهم وأن نعرف مكانتهم، ويجب علينا ألا نصغي إلى قولة أي قائل يتكلم في ذلك الرعيل الأول. الذي يتكلم على ذلك الرعيل الأول مسكين، عليه أن ينظر إلى عيبه هو ويدع عيوب الغير. اصلح نفسك أولاً. فإذا ما لبست ثوبا نظيفا لا تقذر ثوب أحد، فإن ثوبك يلوث. أولئك أبرار أخيار أطهار رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا نتكلم ولا نتجرأ ولا نقول ما يقوله البعض. الصحابة نضعهم في مجهر وننظر في المجهر، إذا وجدنا فيهم عيوب تكلمنا بهم، وإذا لم نجد فيهم عيوب، أي مجهر هذا يا أخي؟ أي مجهر؟ المجهر أنت وأنا؟ المجهر سيد الخلق الذي قال خيركم قرني، الزمن الذي أنا فيه، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يا أخي إذا تكلمت على صحابة النبي قدحت القرآن هذا الذي نقرأه. من الذي روى لنا هذا القرآن؟ ومن الذي نقله لنا؟ لقد نقله وكتبه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأمر من أبي بكر وعمر، وتتبع الصحابة وكانوا يكتبون القرآن على الحجارة وعلى ورق الشجر وعلى الخروق وعلى الجلود. فتهيأ أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وجمع، وقال رضي الله تعالى عنه لو أمرت بأن أنقل جبل أحد حجرا حجرا لكان أهون علي، فجمعه في القرن الأول قرن النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى عيبي انظر إلى عيبك وانظر إلى عيبي وأصلح حالي، لا أدري ماذا يقع لي، أموت على الإسلام أم لا، تموت على الإسلام أم لا، لا تجردن سنانك ولا لسانك على أولئك الذين قال الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. يأتي هيان بن بيان، هيان بن بيان نكرة مجهول لا يعرف من هو، ليس في العير ولا في النفير، يأتي ويتصدى لعلم جهبذ، يأتي لجبل أشم ويتكلم على هؤلاء الأبرار الأخيار الأطهار. لا وربي. الشاهد هؤلاء ينقلون عن النبي، التابعون نقلوا عنهم، تابع التابعين نقلوا عنهم، وهكذا حتى بلغتنا الأخبار والآثار عن سيد الأبرار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام مسلم أورد في هذا الباب أحاديث عن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الطاعون: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسأتكلم عليه إن شاء الله. في الصحيحين أي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم. المعنى إذن الطاعون رجز عذاب أرسل إلى من قبلنا، وكان لأولئك القوم عذاب وابتلاء لأنهم صدوا وامتنعوا وكذبوا، ولكن هذه الأمة المحمدية يوجد فيها هذا المرض الذي يسمى الطاعون، فإذا وجد هذا المرض الذي يسمى الطاعون فهو ليس رجزا ولا عذابا، وإنما هو من نوع الابتلاء، وهو شهادة لكل مسلم. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وابتلي بهذا المرض البلاء الذي يسمى الطاعون، إذن ليس هو رجز أو عذاب كما كان للأمم التي قبلنا، وإنما لهذه الأمة شهادة. ولذا قال: المطعون شهيد، الذي يصيب بمرض الطاعون شهيد. وقد أصيب بهذا المرض أجارنا الله وإياكم منه أجلة من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أصيب به أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، قائد الجيوش في الفتوحات الإسلامية في الشام وبلاد الروم. عندما جاء هذا الوباء، هذا المرض، وأصاب الشام في طاعون مشهور يسمى طاعون عمواس، عمواس اسم بلد، وأصيب به معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، الفقيه الحافظ الشاب القارئ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومات رضي الله تعالى عنه أيضا عام طاعون عمواس، شهادة لهم إن شاء الله. وسأتكلم إن شاء الله تعالى على هذا المرض بما يسر الله. قبل أن أتكلم على هذا المرض وعلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، أريد أن أعطيك لمحة بسيطة عن سعد بن أبي وقاص خال رسول الله، لمحة بسيطة. ويا ليتك يا أخي تقتني كتاب ألفه الحافظ ابن حجر العسقلاني، الحافظ ابن حجر العسقلاني له كتاب يسمى الإصابة، الإصابة في معرفة الصحابة، تكلم عليهم وتكلم على كل فرد من يسمى أبي، أسامة، المبدوب الهمزة، المبدوب الباء، بالتاء، بالثاء، بحروف المعجم. كتاب في 4 مجلدات مثل هذا المجلد، موجود في المكتبات الإسلامية هنا وهناك. الحافظ بن حجر العسقلاني الذي شرح البخاري في شرح أسماه فتح الباري، ولذا يقول العلماء: لا هجرة بعد الفتح، يعني إذا نظرت وقرأت ما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه هذا العظيم الجميل الفريد لا تحتاج إلى غيره، كتاب الفتح. وأما الكتاب الذي أدعوك وبخاصة يا شاب، يا مثقف، يا متعلم، يا قارئ، كتاب الإصابة في معرفة الصحابة، وبذيله كتاب الاستيعاب للحافظ ابن عبد البر القرطبي الأندلسي، كتابين في كتاب واحد. تريد أن تعرف من سعد ابن أبي وقاص، من أسامة، من فلان فلان من الصحابة الذين لقوا الصحابي، تعرف إيه من لقي النبي وهو مؤمن، الذي لقي النبي واجتمع به وكان في حالة إيمان، هذا يسمى صحابي. من لقي النبي وهو مشرك أبي لهب أبي جهل وغيرهما لقوا واجتمعوا مع النبي ولكنهم على غير إسلام لا يسمون صحابة. الصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، وهذا الذي لقي النبي على إيمان يسمى صحابي عند أهل السنة والجماعة. أزيدك كتاب آخر علك تقتنيه، علك تقرأه، علك تعود إليه، علك تعود إلى المكتبات الإسلامية. اسمحوا لي أنا أقول، ما أكثر المكتبات الإسلامية اليوم؟ فهل زرناها؟ هل ارتدناها؟ هل رجعنا إليها؟ هل قرأنا أشياء تتعلق بالشريعة بالإسلام بالدين؟ مكتبات هنا وهناك في كل موضع؟ لا بصراحة، إنما نعود إلى كتب قصص ومجلات وتعريف رجال المانية ورجال أوروبا ورجال الغرب ورجال الشرق وهيجل واعترافات جنجك روسو وقصص وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان وبعكوكة وبعدين سيدتي الجميلة ومجلتي ومجلة العربي ومجلة العجمي، واشتغلنا وشغلنا وقاتنا بالنظر والقراءة في هذا الشيء. ولو سألت واحدا منا كم فروض الصلاة واجبات الصلاة، ما هو السهو، متى يسجد قبل السلام، متى يسجد بعد السلام، اسمحوا لي أنا أقول متأسف، يقول ما أدري ما أعرف. ليه؟ ماني من رجال الدين، أنا ما دخلت كلية الشريعة ولا كلية الدعوة ولا قراءة تفسير ولا قراءة حديث. كأن الله تعالى لا يعبده إلا الذين دخلوا كلية الشريعة، والله تعالى خلق الخلق جميعا ليعبده. العبادة ليست قاصرة على من تخرج من معهد ثانوي أو متوسط ديني أو حفظ القرآن أو من كلية الدعوة أو من كلية الشريعة، لا، هذه عبادة الله نزلت في رسالة من السماء على جميع الخلق، وواجب على جميع الخلق أن يعرفوا هذه الرسالة. يوم القيامة لا يقال أين خريج المعاهد الإسلامية والكليات الدينية، لا، وإنما يوم القيامة القيامة يوم ندعو كل أناس بإمامهم. إمامنا رسول الله، هل علمنا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هذا ما يجب علينا أن نفرغ الجهد، أن نبذل الوسع في معرفته وتصحيحه، حتى إذا ما قبرنا يوم الموت وكلنا ميت، والله تموت وأموت، وإذا وضع في القبر سئل من ربك ما دينك من نبيك. السؤال عن هذه المسائل، من ربك؟ ولذا يجب عليك وعلي أن يعرف العبد ربه ويعرف دينه ويعرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منا يعرف ذلك على قدر وسعه، العامي على قدر وسعه، المتعلم قليل أكثر، وهكذا حتى نصل إلى علماء فطاحل كبار مجتهدين يعرفون الأدلة. لكن أنا لا يتعين علي أن أعرف الأدلة وأرجح قال الإمام الشافعي كذا ودليله كذا، وقال الإمام أبو حنيفة، وقال الإمام مالك، وقال الإمام أحمد كذا والدليل كذا، هذا للمجتهدين وللعلماء الراسخين في العلم. لكن علي أن أعرف ربي وديني ونبيي على قدر وسعي، وأنت وزيد وعمر. لكن البقاء على هذا الحال الذي عليه غالب السواد الأعظم اليوم، والله ما يعرف، والله فرائض الوضوء ما يعرفها، والله يا إخوان، أهكذا ينبغي؟ أهكذا يفعل الذي يعلم أنه سيحاسب وأنه يناقش وأن الله تبارك وتعالى يسأله يوم القيامة العمر الذي قضاه في هذه الدنيا 70 عام 80 عام 100 عام 15 عام، لأن السؤال يبدأ من 15 عام. رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. الحمد لله ما هو مجنون وليس نائم وقد بلغ، يجب عليه أن يعلم من دين الله ما يبلغه إلى الله. ولذا قال العلامة الأخضري في كتاب من كتب المالكية كتيب صغير: لا يجوز للعبد أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه. هذا العمل حلال حرام يجب عليه. وما أكثر العلماء اليوم، يا أخي أستطيع أن أقول العلماء الموجودون اليوم على وجه الكرة الأرضية، على وجه هذا الكوكب الأرضي، أكثر من الصحابة على عهد النبي. أنا أقول العلماء الموجودون اليوم في الجامعة الإسلامية بالمدينة وغيرها من المعاهد العلمية، والله لو قاموا هم فقط لملأوا الدنيا علما، فضلا عن علماء مكة والحجاز، فضلا عن علماء مصر الشام العراق. لكن القضية قضية علم يحتاج أن يفتقر إلى الإيمان، والقضية ليست قضية علم فقط، وإنما علم يقترن مع الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي افتقدناه ما أكثر العلماء اليوم. ولا أبيح سرا إن قلت، سألني قبل أن أجلس في هذه الحصة رجل أعتقد أنه صادق فيما قال، سألني عن اللحية وقال لي إنه في بلد وفي عمل لا يستطيع أن يوفر لحيته ولا يستطيع أن يترك لحيته، ويا ويله إن ترك اللحية. وقال لي: ما حكم تركها؟ أهو واجب أم لا؟ فقلت له بالحرف الواحد: إعفاء اللحى واجب. النبي كانت له لحية تملأ صدره. موسى قال لأخيه، هارون قال لأخيه لما ألقى الألواح، أخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ برأس أخيه وذقن أخيه لحية أخيه. قال هارون لموسى: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. والله العالم كله إلى ما قبل 70-80 عام المسلمون لا يعلمون حلق اللحى، وإنما علمنا حلق اللحى لما استعمر المستعمر بلادنا. الذي يريد أن أقول العلماء اليوم هم الذين يحلقون، والعلماء هم الذين يبدأون. وإذا نظرت إلى عالم لا تستطيع أن تفرق بين العالم وبين الجاهل، الكل سواء. فإذا فسد العلماء كيف يصلح الخلق؟ وصنفان إذا صلح صلح الناس: العلماء في الطليعة، أولا العلماء، العلماء والأمراء. إذا صلح العلماء وصلح الأمراء صلح الحال، إذا فسد هذان الصنفان فسد الحال. فتجد طلاب العلم هم الذين يبدأون بحلق اللحى وعدم إعفائها، والنبي يقول: جز الشوارب واعفوا اللحى. ولا أطيل عليكم وأقول: بعث كسرى رجلين إلى عظيم الحبشة، لما كتب النبي إلى كسرى كتاب أسلم تسلم أخذته العزة بالإثم. كيف هذا الرجل العربي يكتب لي كتاب؟ بعث إلى عظيم الحبشة أن استدعي، هاتي ابعث رجلين يأتيان بمحمد إلي، يريد أن يذهب محمد إليه، كيف يكتب له خطاب ويقول له أسلم تسلم؟ بعث النجاشي رجلين إلى ملك العرب، ملك العرب بعث الرجلين إلى سيد الخلق، أتيا بالمدينة وقد حلقا لحيتيهما وأعفيا شاربيهما مثل المجوس، فدخل على سيد الخلق. ولما دخل على سيد الخلق بهذا المنظر الكريه قال لهما سيد الخلق: ما ويحكما، من أمركما بهذا؟ إيش المنظر المجوسي هذا؟ اللحية محلوقة والشارب دلكتر. قال ربنا أمرنا بهذا، يعني كسرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأن أحلق شاربي وهو ديني. وليس صحيحا ما يحتج به البعض ويقول الدين في القلب وليس في اللحية ولا في الشارب. صحيح، الدين في القلب وليس في اللحية ولا الشارب، ولكن يا أخي ما في القلب يظهر على الجوارح. التقي الصالح يخرج من باب النساء، وإذا ما رأى المرأة أول نظرة بعد ذلك غض نظره ومشى، لأن القلب نظيف. الآخر بمجرد ما رآها ابتسم وضحك وبدأ يغمز: يا فلان إيش هذا؟ قال: لا قلبي طيب. كذاب، مو طيب. القلب هو الذي دعاه إلى أن يفعل هذا الفعل. فدعوى أن الدين في القلب ولا يصلي، هذا صحيح أن القلب طاهر؟ لا والله، ما في القلب يظهر على الجوارح. على كل حال، الشيء بالشيء يذكر. وأنا ذكرت هذه المسألة وقلت لهذا الأخ: لا تغترن بعمل بعض العلماء اليوم، فإن عمل بعض العلماء لا يعتبر عمل إلا إذا كان هذا العمل يؤيده قول صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ناخذ من قول العالم، لا ناخذ فعله، لا ننظر إلى فعله، وإنما ننظر إلى قوله. إذا قال قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والخلاصة الكلام على الدعوة والنصيحة بمناسبة الكلام على سعد بن أبي وقاص، أنني أقول للمثقفين: ليتك تقتني كتاب الإصابة، وليتك تقتني كتاب آخر يقع في 5 مجلدات صغار يسمى أسد الغابة لابن الأثير. ورحمة الله على ابن الأثير. انظر إلى الاختيار، انظر إلى النور، انظر إلى التقوى. شبه أصحاب النبي بأسد الغابة، الأسد الذين هم في الغابة المليئة بالأشجار، والله إنهم أسد. الله جل وعلا عز بهم الملة ورفعها عالية، وصلوا إلى الصين والسند والهند، ووصلوا إلى فارس والروم، وجاءت تلاميذهم بعد مدة بسيطة وصلوا إلى المحيط الأطلسي، وأرادوا أن يدخلوا المحيط الأطلسي بحر الظلمات. لو علموا أن هناك أحد أرادوا أن يذهبوا إلى الأمريكتين الجنوبية والشمالية. هذا سنة 70 من الهجرة، 70 من الهجرة، 70 من الهجرة. النبي مات 10 من الهجرة، 11 من الهجرة. ما صار السنة 70 من الهجرة إلا وبلغ عقبة بن عامر أو نافع إلى المحيط الأطلسي، وأدخل الفرس في المحيط الأطلسي، وأهل المغرب يسمعون كلامي ويعلمون الموضع الذي يسمى بلاد آسفي، وسمي بلاد آسفي لأنه تأسف وخاطب الله وناجاه وقال: اللهم لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخط بفرسي هذا عباب هذا المحيط. 70 من الهجرة فقط. أيستحقون أن يسموا أسد الغابة؟ في خلال 50 قرن تقريبا ملأوا الدنيا بلا إله إلا الله، جعلوا الناس يشهدون أن محمد رسول الله، منعوا عبادة الأصنام والأوثان والنار والحجر والشجر. خلال 50 عام فقط إنهم أسد الوغى، إنهم أسد الغابة، إنهم أصحاب محمد، إنهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، إنهم الذين قال النبي في شأن بعضهم: إنه قد شهد بدرا لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إنهم الذين قال الله جل وعلا في بعضهم: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة وشهد لعكاشة وشهد النبي لفلان وفلان وفلان. ليتك أيها الأخ المثقف صغيرا كنت أم كبيرا تأخذ أسد الغابة كلما مررت على ذكر واحد من هؤلاء الأسد الذين هم في الغابة وفي العرين تعود وتقرأ ترجمته. أقول هذا الكلام بالمناسبة أننا نتكلم على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، هذا الولد الشاب الذي أسلم وعمره 17 عام، وصادف عذاب وصادف بلاء وصادف محنة عظيمة، تصدت له أمه وراودته أن يترك الإسلام فأبى، حاولت أخيرا أم سعد أتت إلى سعد: يا سعد إني لأعلم أنك من أبر الأبناء، أنت بار بي. وقالت له: إما أن تدع الإسلام أو أنني لا آكل ولا أشرب حتى أموت ويتحدث الناس ويقولون إن سعدا قتل أمه. محنة ولا ما هي محنة؟ هذه أعظم من محنة اللحية. محنة اللحية إذا كنت في بلد وأنا مؤمن بأنها شريعة، أنا ما أقول سنة، سنة الناس فهموا السنة بعرف آخر، ما يثاب على فعلي ولا يعاقب على تركي، لا، ليس هذا هو معنى السنة، هذا سنة عند الفقهاء، وإنما السنة عند سيد الخلق ما تركنا عليه الشريعة التي عمل بها. عليكم بسنتي الزموها اعملوا بها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه والله محنة عظيمة، ولد بار تقول له أمه: إما أن تدع الإسلام وإلا أنا أضرب عن الطعام، وأضربت عن الطعام يوم وآخر، لا تأكل ولا تشرب. ماذا يفعل؟ يدع الإسلام؟ قال لأمه: ما معناه؟ والله إنك لا تعلمين أنني من أبر الأبناء، ولو كانت لك 100 نفس فرأيتها تنسل واحدة واحدة ما تركت لا إله إلا الله. هيا بكيفك، موتي ولا ابني. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أول من رمى بسهم في الإسلام، أول من أراق دما في الإسلام، قريش ناصبتهم العداء في مكة، يصلون خفية، ذهب سعد يصلي خفية، وإذا جماعة من قريش تأبطوا شرا وأتوا إلى سعد وهو يصلي، آذوا، ما كان منه إلا أن أخذ لحية جمل وضرب به أحدهم فأراق دمه وما باله. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شهد المشاهد مع رسول الله، شهد بدرا وشهد أحد وشهد الخندق وشهد الفتح، واشترك في فتح بلاد فارس وغيرها من الفتوحات الإسلامية، وأبلى يوم أحد بلاء حسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان يرمي وينافح ويدافع عن سيد الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارمي سعد، ارمي سعد، فداك أبي وأمي. يفديه بأبيه وأمه صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ويقول: سعد خالي، فليريني أحدكم خاله. لأن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه زهري، أمه زهرية، والنبي عليه الصلاة والسلام أمه زهرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن هنا كانت الخؤولة. بل أزيدك على هذا أنه أحد العشرة الذين بشرهم النبي بالجنة، أحد الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا سعد لا يستنكف ولا يتكبر ولا يتعالى ويترفع أن يتلقى العلم. تلقاه من من؟ سأل من؟ سأل غلام صغير أصغر منه، أسامة بن زيد مولى ابن مولى. ماذا سمعت عن رسول الله في شأن الطاعون يا أسامة؟ لكن لا، أنا أطلب علم، أنا أتعلم، أنا أسأل عن مسائل دينية، أنا أذهب إلى العلماء أسألهم عن فرائض الوضوء والصلاة ومتى فرضت الصلاة وكم، وهل أسأل عن ما يتعلق بالشرع؟ لا، أنا خريجي يا أخي. أنت خريجي إيه؟ بكالوريوس، بكالوريوس، ولهذا لا أسأل العلماء. وأنا عندي ماجستير ودكتوراه وزمالة في الطب وكذا ولا أسأل. والله يا إخوان إننا نريد أن نرى حملة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه وزمالة وطيارين يصلون إلى الفضاء ويجلسون في الفضاء عام وعامين وثلاثة، ونريد أن نرى أطباء ومهندسين وجيولوجيين إسلاميين يشهدون أن لا إله إلا الله، يعملون بشرائع الإسلام. نريد أن نرى قوادا، ونريد أن نرى رجالا في الجيش على مراتب عالية كبيرة يبزون أمريكا وأوروبا والغرب والشرق ويخترعون ويعملون، لكن إذا جاء وقت الصلاة الله أكبر يستقبلون القبلة. هذا الذي نريد. وهل العلم مهما بلغ يمنع الإنسان من أن يتوجه لربه، أن يذكر الله تعالى ليلا ونهار، أن يؤدي زكاة ماله، أن يقرأ القرآن، أن يتبع سيد ولد عدنان؟ والله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، هذا سبب الخلق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن المسألة بالعكس، أصبحنا نقلد وأصبحنا إمعة، ونريد أن نعمل ما عمل الشرق وعمل الغرب، لا في المكارم ولا في المحامد. وأنا غالبا أقول واسمعوها مرة أخرى، ورزقي على الله. أخي التقاعد يا أخي مرتبي ثابت ما ينقص. أقول للعالم الإسلامي اليوم ما يزيد على 80 عام، وأبناؤنا يتعلمون كما نقول اللغات الحية، الإنجليزية والفرنسية والألمانية، حتى تعلمنا الروسية. أنا أقول وما وجدنا من ترجم لنا معاني كلام الله طيلة 70 عام 80 عام، ما رأينا من ترجم لنا كتاب الله حتى بترجمة عالية أدبية قوية حتى نبعثها إلى أوروبا ليقرأوا بأسلوب قوي رزين. الذي ترجم لنا معاني القرآن رجل باكستاني هندي جزاه الله خير على علاته، على ما فيه من عيوب. وجاء واحد آخر يسمى بيكتل فرنسي ترجم لنا معاني القرآن، وهل نام فرنسي يترجم لنا معاني القرآن؟ هذا صحيح البخاري وصحيح مسلم وهما أصح كلام بعد كلام الله، من الذي ترجمهما وهما موجودان اليوم؟ اللغة الفرنسية ترجمها رجل يسمى الدكتور حميد الله، رجل من الهند ترجم جزء واحد فقط. صحيح البخاري ترجمه 3 اشتركوا في ترجمته، رجل من أهل الباكستان بعد ذلك صار من هذه البلاد الدكتور عبد المحسن خان جزاه الله خير، ساعده على ذلك الدكتور تقي الدين الهلالي من علماء المغرب، ساعده الدكتور محمود من السودان. هذه البخاري ومسلم، ولنا 70 عام 80 عام ونحن نتكلم باللغة ونترجم في اللغة ونفعل في اللغة، وما فعلنا للإسلام شيء.
ألي حقا إذا شم الإنسان رائحتها وأراد الله تعالى أن يكون المرض يمرض المرء مرض خبيث قتال يحدث فيما رق من الجلد، تارة يكون خلف الأذن، تارة يكون على الأرنبة أرنبة الرأس، تارة يكون تحت الإبط، تارة يكون في اللحوم الرقيقة. أنا أعرفك بتعريف الأطباء القدامى، وما أعرف الطاعون ما اسمه باللغة الطب الحديث، ما أعرف، وإنما أصف هذه الأوصاف التي ذكرها العلماء. هذا المرض الرديء الخبيث، نسأل الله العافية والسلامة، ورد في بعض الأحاديث أنه وخز من الجن، والأطباء يقولون الفارة الخبيثة غالبا هي التي تنقل هذا الوباء، هذا الوباء الذي وصفت لك الله جل وعلا ابتلى به بني إسرائيل وهم أمة من قبلنا، لأن الله تعالى لعنهم، ضرب عليهم الذل الصغار، باءوا بغضب من الله لأنهم كذبوا الرسل، قتلوا الرسل، حتى إنهم نشروا بعض الرسل بالمناشير حتى يسقط الرسول فالقتين. هذول اليهود اللي تسمع عنهم هؤلاء أخباث لعنة الله تعالى عليهم، وإن ادعوا بأنهم أبناء إسرائيل وإسرائيل نبي الله ابن نبي الله، فإن من كان إسرائيلي إذا لم يتبع إسرائيل وما أنزل على إسرائيل لا يعتبر إسرائيلي، وإنما هم يهود، اسمهم الحقيقي يهود. ومن الغريب، وأقول لك هذه النقطة لتكون على بين منها، يهودي قال لجماعة من أهل العلم المسلمين: أنتم تقرون في شريعتكم بأننا أبناء أنبياء، أبناء إبراهيم، لا شك أن اليهود أبناء أحفاد إبراهيم، لا شك في ذلك، وأنتم تصلون علينا في صلاتكم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. تصلون علينا وتلعنوننا في المنابر، كيف يجتمع هذا؟ هذه شبهة إيراد أورده أحدهم على بعض أهل العلم من المسلمين، فقال له ذلك العالم: اسمع يا هذا، آل الرجل أتباعه، آل الرجل من آمن به، آم آل الرجل من تمسك بهديه وشرعه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن آل فلان ليسوا بأوليائي، وإنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. أبو لهب من آل النبي يا إخوان؟ لا، وإن كان أبو لهب عم النبي لكن ليس من آل النبي. آل النبي من آمنوا به اتبعوه، آل النبي أهل بيته، آل النبي زوجاته، آل النبي أتباعه. أنت إن شاء الله من آل النبي، وأسأل الله لي ولك حسن الختام، لنموت على ما تركنا عليه رسول الله، لنكون من آله. آل الرجل أتباعه، آل الرجل من آمنوا به. الذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قرشيا هاشميا مطلبيا لا يعتبر من آل النبي. إذن عندما نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني أتباع إبراهيم الذين آمنوا به واتبعوه، إذا كانوا من النسب جمعوا بين فضيلتين، إذا كانوا ليسوا من النسب اكتفوا بأنهم أتباع إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا المرض يا الله جيرنا منه. وهذا المرض أخبر النبي أنه لا يقع بالمدينة ولا بمكة صيانة من الله لهما. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المسيح الدجال لعنة الله عليه الذي يخرج في آخر الزمان يجوب الدنيا لعنة الله عليه لا يدخل المدينة ولا مكة، يجوب العالم في 40 يوم لعنة الله تعالى عليه. وأخيرا ينزل الله تعالى عيسى عليه السلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند المنارة البيضاء عند باب لد بالشام، أحاديث صحيحة، يجد الناس مجتمعين على رجل يؤمهم ويصلي بهم المهدي في آخر الزمان، فيتنازل لعيسى فيدع عيسى يصلي ويتم به عيسى، وعيسى يومها ليس نبيا ولا رسولا وإنما هو فرد من أفراد هذه الأمة، لأن عيسى إذا نزل في آخر الزمان يحكم بالقرآن ولا يحكم بالإنجيل، ويبقى عيسى في هذه الأرض 40 عام ويتزوج ويولد له ويموت بطيبة طيبة ويدفن مع سيد الخلق في آخر الزمان. وعيسى إذا ما نزل يقتل الخنزير ويحرم الخمر ويجمع الله تعالى له يهود العالم، وقد بدأ جمع يهود العالم، يهود العالم بدأوا يتجمعون في بيت المقدس، يهود روسيا، يهود 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 يتجمعون. فإذا ما اكتملوا وتجمعوا أنزل الله تعالى عيسى عليه السلام، فقاتل عيسى يهود وقتل المسلمون يهود حتى ينطق الله الشجر والحجر وينطق الله كل شيء، يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتل، إلا شجر يسمى شجر الغرقد، شجر الغرقد شجر اليهود، وهم الآن يهتمون بهذا الشجر ويغرسونه في بلادهم. إذن عيسى ينزل في آخر الزمان وهو من أمة رسول الله، ليس نبيا ولا رسولا في ذلك الوقت، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا الطاعون لا يدخل مكة ولا المدينة، وهذا الدجال لعنة الله تعالى عليه لا يدخل مكة ولا المدينة. الله جل وعلا يبعث فتنة للعالم، يمر على القبر المسيح الدجال يأمر صاحب القبر قم يقوم، يأمر السماء أن تمطر تمطر بإذن الله طبعا، يأمر الله يأمر الأرض أن تنبت الزرع تنبت، أخبر النبي بهذا في أحاديث صحيحة عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا المرض ابتلى الله جل وعلا به تلك الأمم نقمة وعذاب ورجز لأنه مستحق ذلك، وتبتلى به هذه الأمة المحمدية، لكن لا على وجه أنه رجز وبلاء لهم لصدهم ولكفرهم، لا، وإنما من باب الشهادة، كما قلت لك في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم ومسلمة. طبعا إذا مرض المرء بالطاعون بهذا المرض ينتفخ يتقرح بعد ذلك تخرج منه رائحة منتنة، هذا المرض مشهور عند أطباء السابقين وعند العرب بأنه طاعون. يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. إيش هذا التعليم النبوي العظيم، وما هذه الفصاحة والبلاغة التي أعطاها الله تعالى سيد الخلق، وما هذا العلم اللدني الذي حباه الله جل وعلا نبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا أريد منك يا أخي أن تعلم أنه لا أحد ارتضى الله جل وعلا للبشرية أن تأخذ بقوله وأن تعمل بقوله وأن تهتدي بهديه إلا صاحب هذا القبر. أجلوه وقدموا أقواله واتبعوه، وكل من عاداه حسنة من حسناته. كل مسلم على وجه الأرض بعد رسول الله ما صار مسلما إلا باتباعه رسول الله، لأن الوحي ينزل على رسول الله، والقرآن نزل على رسول الله، والنبي هو الذي علم البشرية، وهو الذي أنقذنا من النار وأخذ بحجزنا إلى رضوان الله. ولذا كل أعمالنا في ميزان رسول الله، لأنه هو الذي علمنا الخير والهدى. لا تقدسوا غيره، لا ترفعوا أحدا مقامه، لأن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما قال الله تعالى هذا في لأحد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأخيرا قبل الأذان أقول لك اسمع ما قال الله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني رسول الله. هذا عهد أخذه الله من قبل على نوح وعلى آدم وعلى الأنبياء من قبل: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، هذا الرسول بالإجماع سيد الخلق، لتؤمنن به ولتنصرنه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر يوم أن أتى عمر بالصحيفة من اليهود يظن عمر أنها فيها الفلاح والخير، غضب النبي على عمر وقال النبي لعمر: يا عمر، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذا كان موسى ونوح والرسل جميعا لا يسعهم إلا أن يتبعوا رسول الله، فغيرهم من باب أولى وأحرى.